استسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء بالأنواء هو نسبة السقيا إلى الأنواء، والأنواء هي النجوم، يقال للنجم نوء. والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول المطر، فيجعلونها أسبابا. ومنهم، وهم طائفة قليلة، من يجعل النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر، كما ذكرت لك في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. فقوله رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني باب ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء. وعبر بلفظ الاستسقاء لأنه جاء في الحديث، والاستسقاء بالنجوم. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم، لأنه نسبة السقيا إلى النجم، وذلك أيضا من السحر، لأن التنجيم من السحر بمعناه العام. ونسبة ذلك إلى، أو مناسبة ذلك لكتاب التوحيد، أن الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه حينما جاءه المطر ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم، هذا ملتفت قلبه عن الله جل وعلا إلى غيره، ومتعلق قلبه بغيره، وناسب النعمة إلى غير الله جل وعلا، ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول المطر ونحوه. وهذا مناف لكمال التوحيد، فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعا إلى الله وحده، وألا ينسب شيء منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سببا، فينسب النعمة إلى مسديها، ولو كان من أجر الله على يديه تلك النعم سببا من الأسباب فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلا. كيف وأن النجوم ليست بسبب أصلا؟ ففي ذلك نوعان من التعدي: أولا أنها ليست بأسباب، والثاني أن تجعل أسبابا لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا، وتنسب النعم والفضل والسقيا إليها، وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله جل وعلا. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال علماء التفسير معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكم، شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر، أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا، تارة بنسبتها إلى الأنواع أو بنسبتها إلى غير الله جل وعلا. والواجب شكرا لنعم الله جل وعلا، وشكرا لله جل وعلا على ما رزق وأنعم وتفضل، أن تنسب النعم جميعا إلى الله، وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون ما سواه. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قوله من أمر الجاهلية هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية، ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا مطلوب من هذه الأمة أن تبتعد عنها، لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجعت إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام، فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. إذن قوله من أمر الجاهلية هذا دليل الذم، وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. قال: لا يتركونهن، الفخر بالأحساب يعني على وجه التكبر والرفعة، والطعن في الأنساب بطعن في نسب فلان وفلان، والتكذيب بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية. فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب وأن فلانا ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية، إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد نسبة أو بزواج ونحو ذلك، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم. أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات، سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. قال: والاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة السقيا إلى النجوم، ويشمل أيضا قوله الاستسقاء بالنجوم رحمك الله، يشمل ما هو أعظم من ذلك، وهو أن تطلب السقيا من النجم، كحال الذين يعتقدون أن الحوادث العرضية تحصل بالنجوم نفسها، وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات العرضية والمنفعلات العرضية. قال: والنياحة، ثم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. النياحة من الكبائر، وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك، وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء يعني مطر، المطر يطلق عليه سماء لأنه يأتي من جهة العلو ويقال له سماء، كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر. قال: فلما انصرف يعني من صلاة الصبح أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل: لا أدري، أو فليقل: الله أعلم، ولا يقل: الله ورسوله أعلم، لأن ذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنا قسم العباد إلى قسمين: مؤمن بالله جل وعلا وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل وعلا وشكر الله عليها وعرف أنها من عند الله فشكر ذلك الرزق وحمد الله وأثنى عليه به. والصنف الثاني وكافر، ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر، فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين، والكافرون منهم من كفر كفرا أصغر ومنهم من كفر كفرا أكبر. فالذي كفر كفرا أصغر هو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا ونسب النعمة إلى غير الله، فقوله من أقوال أهل الكفر وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. والصنف الثاني كافر الكفر الأكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار الكواكب والنجوم وأنها هي التي تفضلت بالمطر وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابديها، وهذا كفر أكبر بالإجماع لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله جل وعلا. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب النعمة لله وحده، ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وكما ذكرت لك الباء في قوله مطرنا بنوء كذا إن كانت للسببية، لأن الباء تأتي للسبب، مطرنا بسبب نوء كذا وكذا فهذا كفر أصغر. وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس فهذا كفر أكبر بالله جل جلاله. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا ظاهر.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هنا تنبيه في هذه المسألة، وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس من أنهم يقولون في الوسم مثلا يأتي مطر، والوسم جاء معناه أنه يأتي مطر ونجم السهيل طلع فسيحصل كذا ونحو ذلك، فهذا القول بما علمت له حالان: الحالة الأولى أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطر، فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء معناه هذا وقت المطر وإن شاء الله يجي مطر ونحو ذلك، فهذا جعل للوسم زمنا وهذا جائز. وأما إذا قال في ذلك الوسم جاء بيأتي المطر أو طلع النجم الفلاني بيأتينا كذا وكذا، بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك النجم سببا فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير لها. فينبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف، وما بين نسبة أهل الشرك والضلال الأفعال للنجوم إما استقلالا وإما على وجه التسبب.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يزدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر العبادات القلبية وما يجب من أن تكون تلك العبادات لله جل وعلا. فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية وكيف يكون إفراد الله جل وعلا بها. وابتدأها بباب المحبة، وأن العبد يجب أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة، وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارا، ورغب إلى المحبوب، واجتناب النهي رغبة واختيارا. فمحبة العبادة هي المحبة التي تكون في القلب يكون معها الرغب والرهب، يكون معها الطاعة، يكون معها السعي في مراضي المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب. والموحد ما أتى للتوحيد إلا بشيء وقر في قلبه من محبة الله جل وعلا، لأنه دلته ربوبية الله جل وعلا، وأنه الخالق وحده، وأنه ذو الملكوت وحده، وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده، من أنه محبوب وأنه يجب أن يحب. وإذا أحب العبد ربه فإنه يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد، أن يوحد الله بأفعاله يعني أفعال العبد، حتى يكون محبا له على الحقيقة. لذلك نقول المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر والنهي ورغب ورهب. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: محبة الله على النحو الذي وصفنا، على نوع من العبادات الجليلة ويجب إفراد الله جل وعلا بها. والنوع الثاني: محبة في الله، وهو أن يحب الرسل في الله عليهم الصلاة والسلام، وأن يحب الصالحين في الله، يحب في الله وأن يبغض في الله. والنوع الثالث: محبة مع الله، وهذه محبة المشركين لآلهتهم، فإنهم يحبونها مع الله جل وعلا، فيتقربون إلى الله رغبا ورهبا نتيجة محبة الله، ويتقربون إلى الآلهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآلهة. ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة، فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب وفي خوف وفي طمع وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي أو يتوجه إليه بأنواع العبادة لأجل تحصيل مطلوبه. فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر به، بل هي عماد الدين، بل هي عماد صلاح القلب، فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبا لله جل وعلا، وأن تكون محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء. فالمحبة محبة الله وحده، هذه يعني محبة العبادة، هذه من أعظم أنواع العبادات، وإفراد الله بها واجب. والمحبة مع الله محبة العبادة، هذه شركية، من أحب غير الله جل وعلا معه محبة العبادة فإنه مشرك، الشرك الأكبر بالله جل وعلا. هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله. أما النوع الثاني من أنواع المحبة وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية، وهذا أذن فيه الشرع وجائز، لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة، وإنما هي محبة للدنيا، وذلك كمحبة الوالد لولده والولد لوالده والرجل لزوجته والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه والمعلم لأبنائه ونحو ذلك من الأحوال. هذه محبة طبيعية لا بأس بها، بل الله جل وعلا جعلها غريبة. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أشباها ونظراء وأكفاء، يعني يساوونه في المحبة، لهذا قال يحبونهم كحب الله. وأحد وجهي التفسير في قوله يحبونهم كحب الله يعني يحب المشركون الأنداد كحب المشركين لله. والوجه الثاني من التفسير أن قوله يحبونهم كحب الله معناه يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله. والوجه الأول أظهر، والكاف فيه هنا في قوله كحب الله بمعنى مثل، يعني يحبونهم مثل حب الله، وهي كاف المساواة ومثلية المساواة. ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة بدليل هذه الآية، ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد الربوبية. قال: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا يدل على أن محبة الله جل وعلا واجبة، وأن كون محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب، وأن يحب الله أعظم من محبته لأي شيء. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد، فيدل على أن تقديم محبة غير الله على محبة الله كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات، لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال. فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة في الله، ليست محبة مع الله، بل هي محبة في الله، لأن الله هو الذي أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومحبته إذن في الله يعني في الله لأجل محبة الله، فإن من أحب الله جل وعلا أحب رسله. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، قوله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني أن يكون محابي مقدمة على محاب غيري، فحتى أكون في نفسه أحب إليه وأعظم في نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر المعروف أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي، فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: فالآن يا عمر، يعني كملت الإيمان. فقوله لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. ويظهر هذا بالعمل، فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فإن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام تكون ناقصة، لأن المحبة محركة، كما قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة، يقول: المحبة هي التي تحرك، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم يتحرك للعلم، الذي يحب الله جل وعلا محبة عباده ورغب ورهب يتحرك طالبا لمرضاته ويتحرك مبعدا عما فيه مساخط الرب جل وعلا. كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة فإنه الذي يسعى في اتباع سنته وفي امتثال أمره وفي اجتناب نهيه والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا نقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على محبة ما سواهما، وأنها من كمال الإيمان، وأن العبد لن يجد كمال الإيمان إلا بذلك. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله، لأن الإيمان له حلاوة، حلاوة توجد في الروح، وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه كلما اشتد وجده لهذه الحلاوة واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون في القلب. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي، وهي من أقسام المحبة. أحب في الله يعني كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر الله. أبغض في الله يعني كان بغضه لذلك المبغض لأجل أمر الله. ووالى في الله كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله جل وعلا من أخوة إيمانية. قال: وعادى في الله يعني لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إما بكفر أو بما دونه. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني إنما يكون العبد وليا من أولياء الله بهذا الفعل، وهو أن يوالي في الله وأن يعادي في الله جل وعلا. والولاية في الفتح هي المحبة والنصرة، ولا ولاية يعني أحب محبة ونصر نصرة. وأما الولاية بالكسر فهي الملك والإمارة. قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة إنما هي لله جل وعلا وليست لغيره. والولاية بالكسر هي الإمارة ونحو ذلك. فقوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني تنال محبة الله ونصرته بذلك، بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنيا، والدنيا قصيرة زائلة، وإنما يغتر بها أهل الغرور. وأما أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيد، فإنما تكون محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب، يكون ذلك كله تبعا لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة. أما الدنيا فلها أهلون وهي مرتحلة عنهم وهم مقبلون على أمر آخرتهم، ولذلك لن تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئا، إنما الذي يجدي هو الحب في الله والرغب في الآخرة. قال: وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم ويحبونها ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لها ومحبتهم لها، وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة ولن يجدوا نصيرا. والله جل جلاله قال: وتقطعت بهم الأسباب، يعني كل ما ظنوه سببا نافعا ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب في بيان عبادة الخوف، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن خوف العبد من الله جل وعلا عبادة من العبادات التي أوجبها الله جل وعلا، فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة، وتكميلها تكميل للتوحيد، والنقص فيها نقص في كمال التوحيد. والخوف من غير الله جل وعلا ينقسم إلى ما هو شرك وإلى ما هو محرم وإلى ما هو مباح، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول الخوف الشركي، وهو خوف السر، يعني أن يخاف في داخله من هذا المخوف منه، وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما يرجوه أو يخافه من أن يمسه سرا بشيء، أو أنه يملك له في آخرته ضرا أو نفعا. فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر، بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله بشرك، بشر، وذلك شرك، وربما يأتي تفصيله. والخوف المتعلق بالآخرة، خاف غير الله وتعلق خوفه بغير الله لأجل ذلك، لأجل أنه يخاف أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة، فلأجل رغبه في أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة وأن يبعد عنه العذاب في الآخرة، خاف منه فأنزل خوفه به. فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد الله جل وعلا بها، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. والخوف المحرم، وهو القسم الثاني، أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو البعد عن المحرم مما أوجبه الله أو حرمه، يخاف من مخلوق في أداء فرض من فرائض الله، يخاف من مخلوق في أداء واجب من الواجبات، لا يصلي خوفا من مخلوق، لا يحضر الجماعة خوفا من ذم المخلوق له أو استنقاصه له، هذا محرم قال بعض العلماء، وهو نوع من أنواع الشرك. يترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفا من ذم الناس أو من ترك مدحهم له أو من وصفهم له بأشياء، فهذا خوف رجع على الخائف بترك أمر الله، وهذا محرم لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة. النوع الثالث الخوف الطبيعي المأذون به، وهذا أمر طبيعي كخوف من عدو أو خوف من سبع أو خوف من نار أو خوف من مؤذن ومهلك ونحو ذلك. قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجه الاستدلال من هذه الآية أنه قال فلا تخافوهم، وهذا نهي، والنهي للتحريم، ونهى عن إنزال عبادة الخوف بغيره، فهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد الشرك. قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأمر بالخوف، فدل على أن الخوف عبادة من العبادات، وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد، وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك. ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الخلق كما ذكرنا في ترك فريضة الجهاد إنما يكون من جراء الشيطان، فالشيطان هو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة، فلهذا صار ذلك الخوف محرما، يعني الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره. والواجب أن لا يخاف العبد إلا ربه جل وعلا، وأن ينزل خوفه به، وأن لا يخاف أولياء الشيطان. وقوله جل وعلا هنا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، معناها على الصحيح من التفسير أو على الراجح يخوفكم أولياءه، يعني يخوف أهل الإيمان أولياء الشيطان. ففاعل يخوف محذوف دل عليه السياق، يخوف الناس، الفاعل هو الشيطان، يخوف الشيطان الناس أولياءه، أولياء الشيطان، يعني يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوف من أعدائهم. لهذا قال السلف في تفسيرها: يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه. وهذا ظاهر من الآيات قبلها كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وجه الدلالة من الآية قوله ولم يخش إلا الله، وهذا نفي واستثناء، ومر معنا أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر، فإذا الآية دالة بظهور على أن الخشية يجب أن تكون في الله، وأن الله أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم في الله وحده دون ما سواه، والخشية أخف من الخوف. قال وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن خاف منها وترك ما وجب الله، ما أوجب الله عليه، أو أقدم على ما حرم الله عليه خشية من كلام الناس. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين يعني من أسباب ضعف الإيمان، والذي يضعف الإيمان المحرمات، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذم ومحرم، لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم، وهذا مناسبة إيراد الحديث في الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف، وجزاء الذي لم يكمل التوحيد في عبادة الخوف. فالذي التمس رضا الله بسخط الناس هذا عظم الله وخافه، ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله، بل جعل عذاب الله جل وعلا أعظم، فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده، فلم يلتفت إلى الناس ولم يرفع بهم رأسا. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأنه ارتكب ذنب أن خاف، ارتكب ذنب أن خاف الناس، وجعل خوفه من الناس سببا لعمل المحرم أو ترك فريضة من فرائض الله. لهذا قال: من التمس رضا الناس بسخط الله، فكان جزاؤه أن سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ونقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثيبكم على طول المقام والجلوس، وهي أيام قليلة لكن تكتسبون فيها إن شاء الله ما تقصرون به مدة القراءة في أشهر طويلة، فيما لو فرقت هذه الدروس وجعلت في دروس كل أسبوع أو كل أسبوع درس أو درسين أو ثلاثة، ربما لم تختم كتاب التوحيد إلا بعد زمن طويل، فهذه مدة أيام قليلة، 4 أو 5، فثابروا واصبروا، وجزاكم الله خيرا ونفعكم بما علمتم وزادكم علما وعملا، والله ولي التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم نور قلوبنا بطاعتك، وألهمنا ذكرك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك المتبعين لشرعك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب عقده الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، عقده لبيان أن التوكل على الله فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، وأن إفراد الله جل وعلا به توحيد، وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة. والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، فالتوكل عبادة عظيمة، فعقد هذا الباب لبيان هذه العبادة وحقيقة التوكل على الله جل جلاله. أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله جل وعلا، يصرفه كيف يشاء، فيفوض الأمر إليه ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي الهرب من ما يسوءه يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله جل جلاله وحده، فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله، ثم يعمل السبب الذي أمر الله به. فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وفعل الأسباب، بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله، بل إن نفس التوكل على الله جل وعلا سبب من الأسباب. فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة، وهي تفويض الأمر إليه والالتجاء إليه، والعلم بأنه لا أمر إلا أمره ولا شيء إلا بما قدره وأذن به كونا، ثم فعل السبب الذي أوجب الله جل وعلا فعله أو أمر بفعله. فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية، كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعية. فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب وفوض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالسبب وفي حدوث المسبب من ذلك السبب وفي توفيق الله وإعانته، فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. والتوكل كما قال الإمام أحمد عمل القلب، فالتوكل عبادة قلبية محضة، ولهذا صار إفراد الله جل وعلا بها واجبا، وصار صرفها لغير الله جل وعلا شرك. والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له، أو في تحصيل وظيفة له، يتوكل عليه بقلبه وهو لا يقدر على ذلك الشيء. وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم، بمعنى يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى وعلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء. فهذا عبادة صرفت لغير الله جل وعلا، وهو شرك أكبر بالله جل وعلا، مناف لأصل التوحيد. والنوع الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه، يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي وشرك أصغر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر. ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. فإذا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي ونوع شرك أصغر، والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهون إلى الأولياء والموتى، هذا شرك مخرج من الملة. وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا، لأنه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر، والمخلوق ليس بيده الأمر، التجاء القلب وطمع القلب ورغب القلب في تحصيل المطلوب، إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جل وعلا. أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا، وإنما هو سبب، فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه، لأن التوكل عمل القلب، وإنما يجعله سببا بأن يجعله شفيعا، يجعله واسطة ونحو ذلك، فهذا لا يعني أنه متوكل عليه، فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه، ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلا، فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها الأمر بالتوكل، ولما أمر به علمنا أنه من العبادة، ولما قدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله قدمه على ما يتعلق به وهو الفعل توكلوا، وهو الفعل توكلوا، دل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالتوكل، وأن التوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله جل وعلا. هذا وجه الدلالة من الآية. ودليل آخر في هذه الآية وهو قوله إن كنتم مؤمنين، جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل. قال: وعلى الله فتوكلوا، يعني أفردوا الله بالتوكل وحده إن كنتم مؤمنين، فجعل الشرط إن كنتم مؤمنين فأفردوا الله بالتوكل، فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل، فصارت دلالة الآية من جهتين. وكذلك قوله جل وعلا في آية سورة يونس: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال: فعليه توكلوا، أفرد التوكل به جل وعلا وأمر به، فقدم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر والاختصار بالله جل وعلا، ثم جعل إفراد التوكل به جل وعلا شرط في صحة الإسلام، فقال إن كنتم مسلمين. فهذه الآيتان دلتا على أن التوكل عبادة، وأن إفراد الله به جل وعلا واجب، وأنه شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، وهذا كله يدل على أن انتفاعه مذهب لأصل التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجه الدلالة من الآية أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس، وآخرها قوله وعلى ربهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار والمجرور على أنهم أفردوا التوكل بالله جل وعلا، فوصف المؤمنين بهذه الصفات، فدل على أن هذه هي أعظم مقامات أهل الإيمان، وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم المقامات، وهذا عظيم التنبه له، إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه الصفة تجمع الكلمات الشرعية وتجمع الدين جميعا، لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه السنة. قال: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب هو الكافي، والكلمة المشابهة لها حسب، تقول هذا بحسب كذا، يعني بناء على كذا. وأما الكافي فهو الحسب بسكون السين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن الله حسب من توكل عليه، قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله حسب من توكل عليه، فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم، وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين. قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، ولهذا أعقبها بالآية الأخرى وهي قوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله جل وعلا كما ذكرنا لك يرجع إلى فهم توحيد الربوبية وإلى عظم الإيمان بتوحيد الربوبية، فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله شيء الشيء العظيم، والتوكل على الله من العبادات التي تطلب من المؤمن ومن العبادات الواجبة والعبادات العظيمة، لهذا نقول إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية، فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت الله وفي السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الآفاق كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو المتصرف وأن نصره لعبده شيء يسير جدا بالنسبة إلى ما يجريه الله جل وعلا في ملكوته، فيعظم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلا ويعظم التوكل عليه ويعظم أمره ونهيه، وينظر أن الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، رتب الحسب وهو الكفاية بالتوكل عليه، وهذا فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه. قال: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يبين عظم هذه الكلمة وهي قول المؤمن: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإذا تحقق العبد التوكل على الله وحققه في القلب معناه أنه حقق هذا النوع من التوحيد، توحيد التوكل في النفس، فإن العبد إذا أعظم رجاءه في الله وتوكله على الله فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله سيجعل له من أمره يسرا وسيجعل له من بينها مخرجا. حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم الوكيل يعني ونعم الوكيل ربنا، هذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم عليه السلام في الكرب، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الكرب لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وذلك لعظم توكلهم على الرب جل وعلا.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. باب قول الله تعالى، الآية الأولى والآية الثانية جميعا، فالباب منعقد للآيتين جميعا لاتصالهما، والمراد بهذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات الإيمان، ولا يتم التوحيد إلا بذلك، فانتفاء الجمع بين الأمن والرجاء، انتفاء الجمع بين الخوف والرجاء، هذا مناف لكمال التوحيد، فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء، وأن يجعل رجاءه مع الخوف، وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط من رحمة الله جل وعلا. فالآية الأولى وهي قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيها أن المشركين من صفاتهم أنهم أمنوا عقاب الله فلم يخافوا، والواجب بالمقابل أن يتكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلا. قال سبحانه أفأمنوا مكر الله، يعني أيعلمون تلك المثولات وفعل الله جل وعلا بالأمم السالفة التي قصها الله في سورة الأعراف، فأمنوا مكر الله. فإذا كان كذلك وحصل منهم الأمن مع وجود النذر فيما حولهم وأن الله قص عليهم القصص والأنباء، قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عبادة الخوف، وعبادة الخوف قلبية، الخوف خوف العبادة من الله جل جلاله، وهذا الخوف إذا كان في القلب فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن مناهي الله وسيعظم الله جل وعلا ويتقرب إليه بالخوف، لأن الخوف عبادة ويكون عبادة بمعاني، ومنها أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالخوف، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن من مكر الله، وذلك أن الله هو ذو الجبروت. فعدم الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله جل وعلا وأسمائه التي منها القهار والجبار، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ونحو ذلك من صفات الربوبية. ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيدة، فالله جل وعلا يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه وبمن مكر بدينه، لأنها في الأصل صفة نقص، لكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة، لأنها فيها حينئذ إظهار العزة والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات الجلال. فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بها، لكن يكون ذلك على وجه التقييد، نقول يمكر بأعداء رسله، يمكر بأعدائه، يمكر بمن مكر به ونحو ذلك. وحقيقة مكر الله جل وعلا ومعنى هذه الصفة أنه جل وعلا يستدرج العبد ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، ييسر له الأمور حتى يظن أنه في مأمن غاية المأمن، فيكون ذلك استدراجا في حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أن ذلك استدراج. وهذا ظاهر من معنى المكر، لأن في معنى المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج، لا ترادف في اللغة، بل هناك فروق بين المكر والاستدراج والكيد والاستدراج ونحو ذلك، لكن نقول هذا من جهة التقرير. فالمكر فيه استدراج وفيه زيادة أيضا على الاستدراج حتى يكون قلب ذلك المستدرج آمنا من كل جهة. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا فيه أن صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله جل وعلا، ومعنى ذلك بالمفهوم أن صفة المتقين وصفة المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله بل يرجون رحمة الله جل وعلا. والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعا، فإن الخوف عبادة والرجاء عبادة، واجتماعهما في القلب واجب، لا بد أن يكون هذا وهذا جميعا في القلب حتى تصح العبادة. ومن هنا اختلف العلماء، أي الخوف والرجاء يغلب في القلب، هل يغلب العبد جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟ والتحقيق أن الحالة تختلف، فإذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسددا مسارعا في الخيرات، فهذا يتساوى، يعني يجب أن يتساوى في قلبه الخوف والرجاء، يخاف ويرجو لأنه من المسارعين في الخيرات. وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل العصيان، فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعصية. وأما إذا كان في حال المرض، وهي الحالة الثانية، فإنه مرض المخوف، فإنه يجب عليه أن يعظم جانب الرجاء على الخوف، فيقوم في قلبه الرجاء والخوف، ولكن يكون رجاؤه أعظم من خوفه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى، وذلك من جهة رجائه في الله جل جلاله. ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم، فتجد أن بعضهم يقول يجب أن يتساوى الخوف والرجاء، وبعض السلف قال يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وبعض السلف قال يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وهي أقوال متباينة ظاهرا لكنها متفقة في الحقيقة، لأن كل قول منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا. فمن قال يغلب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح العاصي، ومن قال يغلب جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض الذي يخاف الهلاك أو من يخاف الموتى، ومن قال يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى حال المسددين المسارعين في الخيرات. وهذه الحالة التي هي حال المسددين هي التي وصف الله جل وعلا أهلها بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونحوه قوله جل وعلا في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا ظاهر من ذلك، فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء في القلب، كما ذكرنا لكم بالأمس هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب والعبادات القلبية وأحكام ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وجه الشاهد من ذلك أنه جعل اليأس من روح الله، وهو عدم الرجاء، ذهاب الرجاء من القلب، وعدم أو ترك الإتيان بعبادة الرجاء، جعله من الكبائر، وجعل الأمن من مكر الله، وهو ذهاب الخوف من الله جل وعلا من القلب، جعله من الكبائر. فعدم الرجاء في الله من الكبائر، وعدم الخوف من الله جل وعلا من الكبائر، وهي كبائر في القلب، كبائر من جهة أعمال القلوب. واجتماعهما جميعا بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف، هذه كبيرة أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده من الله، أو ترك الرجاء وحده من الله جل وعلا. ولهذا قرن بينهما في هذا الحديث حيث قال: سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس والأمن، اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، من أن اليأس راجع إلى ترك عبادة الرجاء، والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف، واجتماعهما واجب من الواجبات، وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام ذلك بقلبه. قال: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فيها ما في الحديث قبله، لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فجعل القنوط من رحمة الله شيئا، وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر، وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى، فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد، لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا. فالقنوط من رحمة الله عام، لأن الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم، وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب. فقوله القنوط من رحمة الله هذا أعم، ولهذا قدمه، فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام، أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ. لهذا نقول هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما أراد الشيخ من عقد هذا الباب واحدة، ودلالة الجميع أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهما، والمقصود خوف العبادة ورجاء العبادة. نعم.
باب قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال
من الإيمان بالله الصبر على أحكام.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر، لأن العبادة أمر ونهي وابتلاء. العبادة أمر شرعي أو نهي شرعي، هذا الدين أمر شرعي أو نهي شرعي، أو أن يصيب الله العبد بمصيبة قدرية. فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي وأن يجتنب النهي الشرعي وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله جل وعلا العبادة بها. ولهذا الابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدار. فبالدين كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الابتلاء، والابتلاء يجب معه الصبر. والابتلاء الحاصل ببعثته بأوامر، بالأوامر والنوافل. فإذا الواجبات تحتاج إلى صبر، والمنهيات تحتاج إلى صبر، والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولما كان الصبر على المصائب قليلا ويظهر عدم الصبر، أفرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد ومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار الله، لأن التسخط، تسخط العباد وعدم صبرهم، كثيرا ما يظهر في حال الابتلاء بالمصائب. فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة، ونبه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب، وأن الصبر عن المعصية واجب. وحقيقة الصبر الحد في اللغة ومنه قولهم قد قتل فلان صبرا، إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال. ويقال للصبر الشرعي إنه صبر لأن فيه حبس، حبس اللسان لأن فيه الحبس وهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجوب ونحو ذلك. فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر. فالصبر إذن حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط بشق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن من لا صبر له على الطاعة، ولا صبر له عن المعصية، ولا صبر له على القدر، على أقدار الله المؤلمة، فإنه يفوته أكثر الإيمان. قال: باب من الإيمان بالله، يعني من خصال الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. والإيمان له شعب، كما أن الكفر له شعب، فنبه بقوله من الإيمان بالله الصبر على أن من شعب الإيمان الصبر. ونبه في الحديث الذي ساقه عن صحيح مسلم أن النياحة من شعب الكفر، فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمان، فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفر يقابلها في شعب الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير من علقمة أحد التابعين عن لهذه الآية، وهو تفسير ظاهر الصحة والصواب، وذلك أن قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إنما سيق في سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب. فمن يؤمن بالله يعني يعظم الله جل وعلا ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، يهدي قلبه للصبر، يهدي قلبه لعدم التسخط، يهدي قلبه للعبادات. ولهذا قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وهذا هو الإيمان بالله، فيرضى ويسلم. والمصائب من القدر، والقدر راجع إلى حكمة الله جل وعلا، والحكمة حكمة الله جل وعلا هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعه، فمن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلم، ومن وضع الأمر في موضعه عدل، وقد يكون غير حكيم، عادل ولكن غير حكيم. فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية المحمودة منه فذاك هو الحكيم. والله جل وعلا منفي عنه الظلم ومثبت له كمال العدل سبحانه، حيث يضع الأمور مواضعها، ومثبت له جل وعلا كمال الحكمة، حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق للغايات المحمودة منها. فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيها، إما أن يصبر فيؤجر، وإما أن يتسخط فيؤجر على ذلك، وهذا في حق الخاسرين. فالله جل وعلا له الحكمة من الابتلاء بالمصائب، لهذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله جل وعلا وقضاؤه الموافق لحكمته، فيجب الصبر على ذلك. قال: يعلم أنها من عند الله، يعني أن الله هو الذي أتى بها وهو الذي أذن بها قدرا وكونا، فيرضى ويسلم. والرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب، ولهذا يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبر، وتعلم تحرير المقام في ذلك أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات، لأن فيه ترك التسخط على قضاء الله وقدره. والرضا هذا له جهتان: الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله جل وعلا، فيرضى بقدر الله الذي هو فعله، يرضى بفعل الله، يرضى بحكمة الله، يرضى بما قسم الله جل وعلا، يعني بقسمة الله. هذا الرضا بفعل الله جل وعلا واجب من الواجبات، وتركه محرم ومناف لكمال التوحيد. والرضا بالمقضي، الرضا بالمصيبة في نفسها، هذا مستحب، ليس واجبا على العباد أن يرضوا بالمرض، أن يرضوا بفقد الولد، أن يرضوا بفقد المال، لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من عباد الله. لكن الرضا بفعل الله جل وعلا، الرضا بقضاء الله من حيث هو، هذا واجب. أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب. ولهذا قال علقمة هنا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى، يعني على قضاء الله، ويسلم لعلمه أنها من عند الله جل جلاله، وهذا من خصال الإيمان. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناس وستبقيان في الناس. الطعن في النسب من شعب الكفر، والنياحة على الميت من شعب الكفر. وجه الشاهد من هذا الحديث قوله: والنياحة على الميت. والنياحة مخالفة للصبر، والصبر الواجب فيه حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وحبس اللسان عن التشكي والعويل، وهذا هو النياحة. فالنياحة من شعب الكفر لأنها منافية للصبر، وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به فهو كافر، الكفر المطلق المخرج من الملة، بل يدل على أن من قامت به قامت به خصلة من خصال الكفار وشعبة من شعب الكفر. ولهذا قال هنا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، فنكر كلمة كفر. والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تجري في الكتاب والسنة، التي تأتي في الكتاب والسنة، أن الكفر إذا أتى معرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبر، وإذا أتى الكفر منكر، كفر كلمة هكذا بدون الألف واللام، فإنه يدل على أن الخصلة تلك من شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر، وأن ذلك كفر أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني لأن ذلك من خصال الكفار. ونحو ذلك قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا في الكفر الأصغر. وأما الكفر المعرف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ الإسلام وغيره أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبر، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ذلك يدل على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل الإيمان. وقد ذكرت لكم أن كلمة ليس منا تدل على أن الفعل من الكبائر، ولهذا نقول ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر، والمعاصي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد، بل إن ترك الصبر مناف لكمال التوحيد الواجب.
والاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء بالأنواء هو نسبة السقيا إلى الأنواء، والأنواء هي النجوم، يقال للنجم نوء. والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول المطر، فيجعلونها أسبابا، ومنهم وهم طائفة قليلة من يجعل النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر، كما ذكرت لك في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. فقوله رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني باب ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء. وعبر بلفظ الاستسقاء لأنه جاء في الحديث، والاستسقاء بالنجوم. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم، لأنه نسبة السقيا إلى النجم، وذلك أيضا من السحر، لأن التنجيم من السحر بمعناه العام. ونسبة ذلك إلى أو مناسبة ذلك لكتاب التوحيد أن الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه حينما جاءه المطر ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم، هذا ملتفت قلبه عن الله جل وعلا إلى غيره، ومتعلق قلبه بغيره، وناسب النعمة إلى غير الله جل وعلا، ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول المطر ونحوه. وهذا مناف لكمال التوحيد، فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعا إلى الله وحده، وأن لا ينسب شيء منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سببا، فينسب النعمة إلى مسبيها ولو كان من أجر الله على يديه تلك النعم سببا من الأسباب، فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلا. كيف وأن النجوم ليست بسبب أصلا؟ ففي ذلك نوعان من التعدي: أولا أنها ليست بأسباب، والثاني أن تجعل أسبابا لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا، وتنسب النعم والفضل والسقيا إليها، وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله جل وعلا. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال علماء التفسير معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكم، شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر، أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا، تارة بنسبتها إلى الأنواء أو بنسبتها إلى غير الله جل وعلا. والواجب شكرا لنعم الله جل وعلا وشكرا لله جل وعلا على ما رزق وأنعم وتفضل، أن تنسب النعم جميعا إلى الله، وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون ما سواه. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قوله من أمر الجاهلية هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية، ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا مطلوب من هذه الأمة أن تبتعد عنها، لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجعت إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام، فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. إذن قوله من أمر الجاهلية هذا دليل الذم، وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. قال: لا يتركونهن الفخر بالأحساب، يعني على وجه التكبر والرفعة، والطعن في الأنساب بطعن في نسب فلان وفلان، والتكذيب بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية. فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب وأن فلانا ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية، إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد نسبة أو بزواج ونحو ذلك، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم. أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات، سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. قال: والاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة السقيا إلى النجوم، ويشمل أيضا قوله الاستسقاء بالنجوم رحمك الله، يشمل ما هو أعظم من ذلك، وهو أن تطلب السقيا من النجم، كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسها، وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية والمنفعلات الأرضية. قال: والنياحة، ثم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. النياحة من الكبائر، وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك، وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء يعني مطر. المطر يطلق عليه سماء لأنه يأتي من جهة العلو ويقال له سماء، كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر. قال: فلما انصرف يعني من صلاة الصبح أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل: لا أدري، أو فليقل: الله أعلم، ولا يقل: الله ورسوله أعلم، لأن ذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنا قسم العباد إلى قسمين: مؤمن بالله جل وعلا، وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل وعلا وشكر الله عليها وعرف أنها من عند الله فشكر ذلك الرزق وحمد الله وأثنى عليه به. والصنف الثاني وكافر، ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر، فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين، والكافرون منهم من كفر كفرا أصغر ومنهم من كفر كفرا أكبر. فالذي كفر كفرا أصغر هو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا ونسب النعمة إلى غير الله، فقوله من أقوال أهل الكفر، وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. والصنف الثاني كافر في الكفر الأكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار الكواكب والنجوم، وأنها هي التي تفضلت بالمطر، وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها فأنزل في المطر إجابة لدعوة عابديها، وهذا كفر أكبر بالإجماع، لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله جل وعلا. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب النعمة لله وحده، ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وكما ذكرت لك الباء في قوله مطرنا بنوء كذا إن كانت للسببية، لأن الباء تأتي للسبب، مطرنا بسبب نوء كذا وكذا، فهذا كفر أصغر. وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس، فهذا كفر أكبر بالله جل جلاله. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا ظاهر.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هنا تنبيه في هذه المسألة، وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس، من أنهم يقولون في الوسم مثلا يأتي مطر، والوسم جاء معناه أنه يأتي مطر ونجم السهيل طلع فسيحصل كذا ونحو ذلك، فهذا القول بما علمت له حالان: الحالة الأولى أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطر، فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء معناه هذا وقت المطر وإن شاء الله يجي مطر ونحو ذلك، فهذا جعل للوسم زمنا وهذا جائز. وأما إذا قال في ذلك الوسم جاء بيأتي المطر أو طلع النجم الفلاني بيأتينا كذا وكذا، بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك النجم سببا، فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير لها. فينبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف، وما بين نسبة أهل الشرك والضلال الأفعال للنجوم إما استقلالا وإما على وجه التسبب.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يسبي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر العبادات القلبية وما يجب من أن تكون تلك العبادات لله جل وعلا. فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية وكيف يكون إفراد الله جل وعلا بها. وابتدأها بباب المحبة، وأن العبد يجب أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة، وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارا، ورغب إلى المحبوب، واجتناب النهي رغبة واختيارا. فمحبة العبادة هي المحبة التي تكون في القلب يكون معها الرغب والرهب، يكون معها الطاعة، يكون معها السعي في مراضي المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب. والموحد ما أتى للتوحيد إلا بشيء وقر في قلبه من محبة الله جل وعلا، لأنه دلته ربوبية الله جل وعلا، وأنه الخالق وحده، وأنه ذو الملكوت وحده، وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده، من أنه محبوب وأنه يجب أن يحب. وإذا أحب وإذا أحب العبد ربه فإنه يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد، أن يوحد الله بأفعاله يعني أفعال العبد، حتى يكون محبا له على الحقيقة. لذلك نقول المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر والنهي ورغب ورهب. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: محبة الله على النحو الذي وصفنا، على نوع من العبادات الجليلة ويجب إفراد الله جل وعلا بها. والنوع الثاني: محبة في الله، وهو أن يحب الرسل في الله عليهم الصلاة والسلام، وأن يحب الصالحين في الله، يحب في الله وأن يبغض في الله. والنوع الثالث: محبة مع الله، وهذه محبة المشركين لآلهتهم، فإنهم يحبونها مع الله جل وعلا، فيتقربون إلى الله رغبا ورهبا نتيجة محبة الله، ويتقربون إلى الآلهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآلهة. ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة، فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب وفي خوف وفي طمع وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي أو يتوجه إليه بأنواع العبادة لأجل تحصيل مطلوبه. فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر به، بل هي عماد الدين، بل هي عماد صلاح القلب، فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبا لله جل وعلا، وأن تكون محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء. فالمحبة محبة الله وحده، هذه يعني محبة العبادة، هذه من أعظم أنواع العبادات، وإفراد الله بها واجب. والمحبة مع الله محبة العبادة، هذه شركية. من أحب غير الله جل وعلا معه محبة العبادة فإنه مشرك، الشرك الأكبر بالله جل وعلا. هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله. أما النوع الثاني من أنواع المحبة وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية، وهذا أذن فيه الشرع وجائز، لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة، وإنما هي محبة للدنيا، وذلك كمحبة الوالد لولده والولد لوالده والرجل لزوجته والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه والمعلم لأبنائه ونحو ذلك من الأحوال. هذه محبة طبيعية لا بأس بها، بل الله جل وعلا جعلها غريبة. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أشباها ونظراء وأكفاء، يعني يساوونه في المحبة. لهذا قال يحبونهم كحب الله. وأحد وجهي التفسير في قوله يحبونهم كحب الله يعني يحب المشركون الأنداد كحب المشركين لله. والوجه الثاني من التفسير أن قوله يحبونهم كحب الله معناه يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله. والوجه الأول أظهر، والكاف فيه هنا في قوله كحب الله بمعنى مثل، يعني يحبونهم مثل حب الله، وهي كاف المساواة ومثلية المساواة. ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة بدليل هذه الآية، ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد الربوبية. قال: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا يدل على أن محبة الله جل وعلا واجبة، وأن كون محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب، وأن يحب الله أعظم من محبته لأي شيء. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد، فيدل على أن تقديم محبة غير الله على محبة الله كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات، لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال. فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة في الله، ليست محبة مع الله، بل هي محبة في الله، لأن الله هو الذي أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومحبته إذن في الله يعني في الله لأجل محبة الله، فإن من أحب الله جل وعلا أحب رسله. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، وقوله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يعني أن يكون محابي مقدمة على محاب غيري، فحتى أكون في نفسه أحب إليه وأعظم في نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر المعروف أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي، فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: فالآن يا عمر، يعني كملت الإيمان. فقوله لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. ويظهر هذا بالعمل، فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فإن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام تكون ناقصة، لأن المحبة محركة، كما قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة، يقول: المحبة هي التي تحرك، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم يتحرك للعلم، الذي يحب الله جل وعلا محبة عباده ورغب ورهب يتحرك طالبا لمرضاته ويتحرك مبعدا عما فيه مساخط الرب جل وعلا. كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة فإنه الذي يسعى في اتباع سنته وفي امتثال أمره وفي اجتناب نهيه والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا نقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على محبة ما سواهما، وأنها من كمال الإيمان، وأن العبد لن يجد كمال الإيمان إلا بذلك. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله، لأن الإيمان له حلاوة، حلاوة توجد في الروح، وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه كلما اشتد وجده لهذه الحلاوة واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون في القلب. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي، وهي من أقسام المحبة. أحب في الله يعني كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر الله. أبغض في الله يعني كان بغضه لذلك المبغض لأجل أمر الله. ووالى في الله كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله جل وعلا من أخوة إيمانية. قال: وعاد في الله يعني لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إما بكفر أو بما دونه. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني إنما يكون العبد وليا من أولياء الله بهذا الفعل، وهو أن يوالي في الله وأن يعادي في الله جل وعلا. والولاية في الفتح هي المحبة والنصرة. ولا ولاية يعني أحب محبة، ونصر نصرة. وأما الولاية بالكسر فهي الملك والإمارة. قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة إنما هي لله جل وعلا وليست لغيره. والولاية بالكسر هي الإمارة ونحو ذلك. فقوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني تنال محبة الله ونصرته بذلك، بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنيا، والدنيا قصيرة زائلة، وإنما يغتر بها أهل الغرور. وأما أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيد، فإنما تكون محابهم ومشاعرهم القلبية و أنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب، وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب، يكون ذلك كله تبعا لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة. أما الدنيا فلها أهلون، وهي مرتحلة عنهم، وهم مقبلون على أمر آخرتهم، ولذلك لن تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئا إنما الذي يجدي هو الحب في الله والرغب في الآخرة. قال: وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم ويحبونها ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة بأجل مودتهم لها ومحبتهم لها، وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة ولن يجدوا نصيرا. والله جل جلاله قال وتقطعت بهم الأسباب، يعني كل ما ظنوه سببا نافعا ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب في بيان عبادة الخوف، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن خوف العبد من الله جل وعلا عبادة من العبادات التي أوجبها الله جل وعلا، فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة، وتكميلها تكميل للتوحيد، والنقص فيها نقص في كمال التوحيد. والخوف من غير الله جل وعلا ينقسم إلى ما هو شرك وإلى ما هو محرم وإلى ما هو مباح، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول الخوف الشركي، وهو خوف السر، يعني أن يخاف في داخله من هذا المخوف منه، وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما يرجوه أو يخافه من أن يمسه سرا بشيء، أو أنه يملك له في آخرته ضرا أو نفعا. فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر، بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله بشرك، بشر، وذلك شرك، وربما يأتي تفصيله. والخوف المتعلق بالآخرة، خاف غير الله وتعلق خوفه بغير الله لأجل ذلك، لأجل أنه يخاف أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة، فلأجل رغبه في أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة وأن يبعد عنه العذاب في الآخرة، خاف منه فأنزل خوفه به. فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يفرد الله جل وعلا بها، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. والخوف المحرم، وهو القسم الثاني، أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو البعد عن المحرم مما أوجبه الله أو حرمه، يخاف من مخلوق في أداء فرض من فرائض الله، يخاف من مخلوق في أداء واجب من الواجبات، لا يصلي خوفا من مخلوق، لا يحضر الجماعة خوفا من ذم المخلوق له أو استنقاصه له، هذا محرم قال بعض العلماء، وهو نوع من أنواع الشرك. يترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفا من ذم الناس أو من ترك مدحهم له أو من وصفهم له بأشياء، فهذا خوف رجع على الخائف بترك أمر الله، وهذا محرم لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة. النوع الثالث الخوف الطبيعي المأذون به، وهذا أمر طبيعي كخوف من عدو أو خوف من سبع أو خوف من نار أو خوف من مؤذن ومهلك ونحو ذلك. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجه الاستدلال من هذه الآية أنه قال فلا تخافوهم، وهذا نهي، والنهي للتحريم، ونهى عن إنزال عبادة الخوف بغيره، فهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد الشرك. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأمر بالخوف، فدل على أن الخوف عبادة من العبادات، وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد، وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الخلق كما ذكرنا في ترك فريضة الجهاد إنما يكون من جراء الشيطان، فالشيطان هو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة، فلهذا صار ذلك الخوف محرما، يعني الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره. والواجب أن لا يخاف العبد إلا ربه جل وعلا، وأن ينزل خوفه به، وأن لا يخاف أولياء الشيطان. وقوله جل وعلا هنا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، معناها على الصحيح من التفسير أو على الراجح يخوفكم أولياءه، يعني يخوف أهل الإيمان أولياء الشيطان. ففاعل يخوف محذوف دل عليه السياق، يخوف الناس، الفاعل هو الشيطان، يخوف الشيطان الناس أولياءه، أولياء الشيطان، يعني يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوف من أعدائهم. لهذا قال السلف في تفسيرها: يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه. وهذا ظاهر من الآيات قبلها كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وجه الدلالة من الآية قوله: ولم يخش إلا الله، وهذا نفي واستثناء، ومر معنا أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر، فإذا الآية دالة بظهور على أن الخشية يجب أن تكون في الله، وأن الله أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم في الله وحده دون ما سواه، والخشية أخف من الخوف. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن خاف منها وترك ما وجب الله، ما أوجب الله عليه، أو أقدم على ما حرم الله عليه خشية من كلام الناس. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين يعني من أسباب ضعف الإيمان، والذي يضعف الإيمان المحرمات، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذم ومحرم، لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم، وهذا مناسبة إيراد الحديث في الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف، وجزاء الذي لم يكمل التوحيد في عبادة الخوف. فالذي التمس رضا الله بسخط الناس هذا عظم الله وخافه، ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله، بل جعل عذاب الله جل وعلا أعظم، فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده، فلم يلتفت إلى الناس ولم يرفع بهم رأسا. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأنه ارتكب ذنب أن خاف الناس، وجعل خوفه من الناس سببا لعمل المحرم أو ترك فريضة من فرائض الله. لهذا قال: من التمس رضا الناس بسخط الله، فكان جزاؤه أن سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ونقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثيبكم على طول المقام والجلوس، وهي أيام قليلة لكن تكتسبون فيها إن شاء الله ما تقصرون به مدة القراءة في أشهر طويلة، فيما لو فرقت هذه الدروس وجعلت في دروس كل أسبوع أو كل أسبوع درس أو درسين أو ثلاثة، ربما لم تختم كتاب التوحيد إلا بعد زمن طويل. فهذه مدة أيام قليلة، 4 أو 5، فثابروا واصبروا، وجزاكم الله خيرا ونفعكم بما علمتم وزادكم علما وعملا، والله ولي التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم نور قلوبنا بطاعتك، وألهمنا ذكرك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك المتبعين لشرعك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب عقده الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، عقده لبيان أن التوكل على الله فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، وأن إفراد الله جل وعلا به توحيد، وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة. والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، فالتوكل عبادة عظيمة، فعقد هذا الباب لبيان هذه العبادة. وحقيقة التوكل على الله جل جلاله أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله جل وعلا، يصرفه كيف يشاء، فيفوض الأمر إليه ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه، وفي الهرب من ما يسوءه يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله جل جلاله وحده، فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله، ثم يعمل السبب الذي أمر الله به. فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وفعل الأسباب، بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله، بل إن نفس التوكل على الله جل وعلا سبب من الأسباب. فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة، وهي تفويض الأمر إليه والالتجاء إليه والعلم بأنه لا أمر إلا أمره ولا شيء إلا بما قدره وأذن به كونا، ثم فعل السبب الذي أوجب الله جل وعلا فعله أو أمر بفعله. فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية، كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعية. فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب وفوض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالسبب وفي حدوث المسبب من ذلك السبب وفي توفيق الله وإعانته، فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. والتوكل كما قال الإمام أحمد عمل القلب، فالتوكل عبادة قلبية محضة، ولهذا صار إفراد الله جل وعلا بها واجبا، وصار صرفها لغير الله جل وعلا شرك. والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له، أو في تحصيل وظيفة له، يتوكل عليه بقلبه وهو لا يقدر على ذلك الشيء. وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم، بمعنى يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى وعلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء. فهذا عبادة صرفت لغير الله جل وعلا، وهو شرك أكبر بالله جل وعلا، مناف لأصل التوحيد. والنوع الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه، يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي وشرك أصغر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر. ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. فإذا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي ونوع شرك أصغر، والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهون إلى الأولياء والموتى، هذا شرك مخرج من الملة. وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا، لأنه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر، والمخلوق ليس بيده الأمر، التجاء القلب وطمع القلب ورغب القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جل وعلا، أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا وإنما هو سبب. فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه، لأن التوكل عمل القلب، وإنما يجعله سببا بأن يجعله شفيعا، يجعله واسطة ونحو ذلك، فهذا لا يعني أنه متوكل عليه، فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه، ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلا، فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها الأمر بالتوكل، ولما أمر به علمنا أنه من العبادة، ولما قدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله قدمه على ما يتعلق به وهو الفعل توكلوا، وهو الفعل توكلوا، دل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالتوكل، وأن التوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله جل وعلا. هذا وجه الدلالة من الآية. ودليل آخر في هذه الآية وهو قوله إن كنتم مؤمنين، جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل. قال: وعلى الله فتوكلوا، يعني أفردوا الله بالتوكل وحده إن كنتم مؤمنين، فجعل الشرط إن كنتم مؤمنين فأفردوا الله بالتوكل، فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل، فصارت دلالة الآية من جهتين. وكذلك قوله جل وعلا في آية سورة يونس: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال: فعليه توكلوا، أفرد التوكل به جل وعلا وأمر به، فقدم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر والاختصاص بالله جل وعلا، ثم جعل إفراد التوكل به جل وعلا شرط في صحة الإسلام، فقال إن كنتم مسلمين. فهذه الآيتان دلتا على أن التوكل عبادة، وأن إفراد الله به جل وعلا واجب، وأنه شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، وهذا كله يدل على أن انتفاءه مذهب لأصل التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجه الدلالة من الآية أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس، وآخرها قوله وعلى ربهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار والمجرور على أنهم أفردوا التوكل بالله جل وعلا، فوصف المؤمنين بهذه الصفات، فدل على أن هذه هي أعظم مقامات أهل الإيمان، وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم المقامات، وهذا عظيم التنبه له، إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه الصفة تجمع الكلمات الشرعية وتجمع الدين جميعا، لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه السنة. قال: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب هو الكافي، والكلمة المشابهة لها حسب، تقول هذا بحسب كذا، يعني بناء على كذا. وأما الكافي فهو الحسب بسكون السين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن الله حسب من توكل عليه، قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله حسب من توكل عليه، فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم، وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين. قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله. ولهذا أعقبها بالآية الأخرى وهي قوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله جل وعلا كما ذكرنا لك يرجع إلى فهم توحيد الربوبية وإلى عظم الإيمان بتوحيد الربوبية. فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله شيء الشيء العظيم، والتوكل على الله من العبادات التي تطلب من المؤمن ومن العبادات الواجبة والعبادات العظيمة. لهذا نقول إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية، فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت الله وفي السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الآفاق، كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو المتصرف وأن نصره لعبده شيء يسير جدا بالنسبة إلى ما يجريه الله جل وعلا في ملكوته. فيعظم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلا ويعظم التوكل عليه ويعظم أمره ونهيه، وينظر أن الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. رتب الحسب وهو الكفاية بالتوكل عليه، وهذا فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه. قال: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يبين عظم هذه الكلمة، وهي قول المؤمن: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا تحقق العبد التوكل على الله وحققه في القلب، معناه أنه حقق هذا النوع من التوحيد، توحيد التوكل في النفس. فإن العبد إذا أعظم رجاءه في الله وتوكله على الله، فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن، فإن الله سيجعل له من أمره يسرا وسيجعل له من بينها مخرجا. حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم الوكيل يعني ونعم الوكيل ربنا، هذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم عليه السلام في الكرب، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الكرب لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وذلك لعظم توكلهم على الرب جل وعلا.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. باب قول الله تعالى، الآية الأولى والآية الثانية جميعا، فالباب منعقد للآيتين جميعا لاتصالهما. والمراد بهذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات الإيمان، ولا يتم التوحيد إلا بذلك. فانتفاء الجمع بين الأمن والرجاء، انتفاء الجمع بين الخوف والرجاء، هذا مناف لكمال التوحيد. فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء، وأن يجعل رجاءه مع الخوف، وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط من رحمة الله جل وعلا. فالآية الأولى وهي قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيها أن المشركين من صفاتهم أنهم أمنوا عقاب الله فلم يخافوا، والواجب بالمقابل أن يتكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلا. قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله، يعني أيعلمون تلك المثولات وفعل الله جل وعلا بالأمم السالفة التي قصها الله في سورة الأعراف، فأمنوا مكر الله. فإذا كان كذلك وحصل منهم الأمن مع وجود النذر فيما حولهم وأن الله قص عليهم القصص والأنباء، قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عبادة الخوف، وعبادة الخوف قلبية، الخوف خوف العبادة من الله جل جلاله، وهذا الخوف إذا كان في القلب فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن مناهي الله وسيعظم الله جل وعلا ويتقرب إليه بالخوف، لأن الخوف عبادة ويكون عبادة بمعاني، ومنها أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالخوف، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن من مكر الله، وذلك أن الله هو ذو الجبروت، فعدم الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله جل وعلا وأسمائه التي منها القهار والجبار، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ونحو ذلك من صفات الربوبية. ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيدة، فالله جل وعلا يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه وبمن مكر بدينه، لأنها في الأصل صفة نقص، لكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة، لأنها فيها حينئذ إظهار العزة والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات الجلال. فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بها، لكن يكون ذلك على وجه التقييد، نقول يمكر بأعداء رسله، يمكر بأعدائه، يمكر بمن مكر به ونحو ذلك. وحقيقة مكر الله جل وعلا ومعنى هذه الصفة أنه جل وعلا يستدرج العبد ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، ييسر له الأمور حتى يظن أنه في مأمن غاية المأمن، فيكون ذلك استدراجا في حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أن ذلك استدراج. وهذا ظاهر من معنى المكر، لأن في معنى المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج، لا ترادف في اللغة، بل هناك فروق بين المكر والاستدراج والكيد والاستدراج ونحو ذلك، لكن نقول هذا من جهة التقرير، فالمكر فيه استدراج وفيه زيادة أيضا على الاستدراج حتى يكون قلب ذلك المستدرج آمنا من كل جهة. قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا فيه أن صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله جل وعلا، ومعنى ذلك بالمفهوم أن صفة المتقين وصفة المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله، بل يرجون رحمة الله جل وعلا. والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعا، فإن الخوف عبادة والرجاء عبادة، واجتماعهما في القلب واجب، فلا بد أن يكون هذا وهذا جميعا في القلب حتى تصح العبادة. ومن هنا اختلف العلماء: أي الخوف والرجاء يغلب في القلب؟ هل يغلب العبد جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟ والتحقيق أن الحالة تختلف، فإذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسددا مسارعا في الخيرات، فهذا يتساوى، يعني يجب أن يتساوى في قلبه الخوف والرجاء، يخاف ويرجو لأنه من المسارعين في الخيرات. وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل العصيان، فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعصية. وأما إذا كان في حال المرض، وهي الحالة الثانية، فإنه مرض المخوف، فإنه يجب عليه أن يعظم جانب الرجاء على الخوف، فيقوم في قلبه الرجاء والخوف، ولكن يكون رجاؤه أعظم من خوفه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى، وذلك من جهة رجائه في الله جل جلاله. ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم، فتجد أن بعضهم يقول يجب أن يتساوى الخوف والرجاء، وبعض السلف قال يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وبعض السلف قال يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وهي أقوال متباينة ظاهرا لكنها متفقة في الحقيقة، لأن كل قول منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا. فمن قال يغلب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح العاصي، ومن قال يغلب جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض الذي يخاف الهلاك أو من يخاف الموتى، ومن قال يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى حال المسددين المسارعين في الخيرات. هذه الحالة التي هي حال المسددين هي التي وصف الله جل وعلا أهلها بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونحوه قوله جل وعلا في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا ظاهر من ذلك، فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء في القلب، كما ذكرنا لكم بالأمس هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب والعبادات القلبية وأحكام ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وجه الشاهد من ذلك أنه جعل اليأس من روح الله وهو عدم الرجاء، ذهاب الرجاء من القلب، وعدم أو ترك الإتيان بعبادة الرجاء، جعله من الكبائر، وجعل الأمن من مكر الله وهو ذهاب الخوف من الله جل وعلا من القلب، جعله من الكبائر. فعدم الرجاء في الله من الكبائر، وعدم الخوف من الله جل وعلا من الكبائر، وهي كبائر في القلب، كبائر من جهة أعمال القلوب. واجتماعهما جميعا بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف، هذه كبيرة أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده من الله أو ترك الرجاء وحده من الله جل وعلا. ولهذا قرن بينهما في هذا الحديث حيث قال: سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس والأمن، اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، من أن اليأس راجع إلى ترك عبادة الرجاء، والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف، واجتماعهما واجب من الواجبات، وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام ذلك بقلبه. قال: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فيها ما في الحديث قبله، لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فجعل القنوط من رحمة الله شيئا، وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر، وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى، فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد، لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا. فالقنوط من رحمة الله عام، لأن الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم، وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب، فقوله القنوط من رحمة الله هذا أعم، ولهذا قدمه، فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام، أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ. لهذا نقول هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما أراد الشيخ من عقد هذا الباب واحدة، ودلالة الجميع أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهما، والمقصود خوف العبادة ورجاء العبادة. نعم.
باب قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال
من الإيمان بالله الصبر على أقدار.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر، لأن العبادة أمر ونهي وابتلاء. العبادة أمر شرعي أو نهي شرعي، هذا الدين أمر شرعي أو نهي شرعي، أو أن يصيب الله العبد بمصيبة قدرية. فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي وأن يجتنب النهي الشرعي وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله جل وعلا العباد بها. ولهذا الابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدار. فبالدين كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الابتلاء، والابتلاء يجب معه الصبر. والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر والنوافل. فإذا الواجبات تحتاج إلى صبر، والمنهيات تحتاج إلى صبر، والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولما كان الصبر على المصائب قليلا ويظهر عدم الصبر، أفرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد ومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار الله، لأن التسخط، تسخط العباد وعدم صبرهم كثيرا ما يظهر في حال الابتلاء بالمصائب. فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة، ونبه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب، وأن الصبر عن المعصية واجب. وحقيقة الصبر الحد في اللغة، ومنه قولهم: قد قتل فلان صبرا، إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال. ويقال للصبر الشرعي إنه صبر، لأن فيه حبس، حبس اللسان، لأن فيه الحبس وهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجوب ونحو ذلك. فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر. فالصبر إذن حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط بشق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن من لا صبر له على الطاعة، ولا صبر له عن المعصية، ولا صبر له على القدر، على أقدار الله المؤلمة، فإنه يفوته أكثر الإيمان. قال: باب من الإيمان بالله، يعني من خصال الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. والإيمان له شعب، كما أن الكفر له شعب. فنبه بقوله من الإيمان بالله الصبر على أن من شعب الإيمان الصبر. ونبه في الحديث الذي ساقه عن صحيح مسلم أن النياحة من شعب الكفر، فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمان. فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفر، يقابلها في شعب الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير من علقمة أحد التابعين عن لهذه الآية، وهو تفسير ظاهر الصحة والصواب. وذلك أن قوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه إنما سيق في سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب. فمن يؤمن بالله يعني يعظم الله جل وعلا ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، يهدي قلبه للصبر، يهدي قلبه لعدم التسخط، يهدي قلبه للعبادات. ولهذا قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وهذا هو الإيمان بالله، فيرضى ويسلم. والمصائب من القدر، والقدر راجع إلى حكمة الله جل وعلا، والحكمة حكمة الله جل وعلا هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعه. فمن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلم، ومن وضع الأمر في موضعه عدل. وقد يكون غير حكيم، عادل ولكن غير حكيم. فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية المحمودة منه فذاك هو الحكيم. والله جل وعلا منفي عنه الظلم، ومثبت له كمال العدل سبحانه، حيث يضع الأمور مواضعها، ومثبت له جل وعلا كمال الحكمة، حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق للغايات المحمودة منها. فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيها، إما أن يصبر فيؤجر، وإما أن يتسخط فيؤجر على ذلك، وهذا في حق الخاسرين. فالله جل وعلا له الحكمة من الابتلاء بالمصائب. لهذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله جل وعلا وقضاؤه الموافق لحكمته، فيجب الصبر على ذلك. قال: يعلم أنها من عند الله، يعني أن الله هو الذي أتى بها، وهو الذي أذن بها قدرا وكونا، فيرضى ويسلم. والرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب، ولهذا يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبر. وتحرير المقام في ذلك أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات، لأن فيه ترك التسخط على قضاء الله وقدره. والرضا هذا له جهتان: الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله جل وعلا، فيرضى بقدر الله الذي هو فعله، يرضى بفعل الله، يرضى بحكمة الله، يرضى بما قسم الله جل وعلا، يعني بقسمة الله. هذا الرضا بفعل الله جل وعلا واجب من الواجبات، وتركه محرم ومناف لكمال التوحيد. والرضا بالمقضي، الرضا بالمصيبة في نفسها، هذا مستحب، ليس واجبا على العباد أن يرضوا بالمرض، أن يرضوا بفقد الولد، أن يرضوا بفقد المال، لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من عباد الله. لكن الرضا بفعل الله جل وعلا، الرضا بقضاء الله من حيث هو، هذا واجب. أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب. ولهذا قال علقمة هنا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى، يعني على قضاء الله، ويسلم لعلمه أنها من عند الله جل جلاله، وهذا من خصال الإيمان. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناس وستبقيان في الناس. الطعن في النسب من شعب الكفر، والنياحة على الميت من شعب الكفر. وجه الشاهد من هذا الحديث قوله: والنياحة على الميت. والنياحة مخالفة للصبر، والصبر الواجب فيه حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وحبس اللسان عن التشكي والعويل، وهذا هو النياحة. فالنياحة من شعب الكفر لأنها منافية للصبر، وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به فهو كافر، الكفر المطلق المخرج من الملة، بل يدل على أن من قامت به قامت به خصلة من خصال الكفار وشعبة من شعب الكفر. ولهذا قال هنا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، فنكر كلمة كفر. والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تجري في الكتاب والسنة، التي تأتي في الكتاب والسنة، أن الكفر إذا أتى معرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبر، وإذا أتى الكفر منكر، كفر كلمة هكذا بدون الألف واللام، فإنه يدل على أن الخصلة تلك من شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر، وأن ذلك كفر أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني لأن ذلك من خصال الكفار. ونحو ذلك قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا في الكفر الأصغر. وأما الكفر المعرف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ الإسلام وغيره أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبر، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ذلك يدل على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل الإيمان. وقد ذكرت لكم أن كلمة ليس منا تدل على أن الفعل من الكبائر، ولهذا نقول ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر، والمعاصي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد، بل إن ترك الصبر مناف لكمال التوحيد الواجب.